أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. قلنا إن هذه الآيات تعد صفات للمؤمنين الذين يستحقون الجنة ويستحقون أن يمنحوا ما عند الله، وما عند الله خير وأبقى. وهذه الصفات أولاها الإيمان بالله، ثم يتبعه بالتوكل الذي يستند إلى درجة الإيمان بالله، ثم يذكر شروطاً بعضها سلبية وبعضها إيجابية، بعضها اجتماعية وبعضها فردية. هذه صفات الذين يستحقون أن يدخلوا الجنة وينالوا كرامة الله. ومر الكلام حول اعتبار الإيمان للذين آمنوا، والصفة الثانية والخصلة الثانية لهؤلاء هو التوكل، وعلى ربهم يتوكلون. والتركيز على كلمة الرب، لم يقل وعلى الله يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. هذا يشير إلى أن أساس التوكل يعتمد على الربوبية، يعني المتوكل على الله يتوكل عليه بما أنه ربه، والرب أي المربي الذي يربي الإنسان. فالتوكل يعتمد على ركيزتين أساسيتين: الأولى الإيمان بالربوبية الواسعة، وأن الله تعالى يعمل كل ما يصلح شأن عبيده، والثانية الإيمان بقدرة الله التامة. فإذا كان الإنسان مؤمنا بهاتين الركيزتين، أن الله تعالى رب كل شيء وهو ربنا، وكل ما يفعله بعباده فهو الأصلح بشأنهم والأصلح بحالهم، وإذا كان الإنسان مؤمناً إيماناً كاملاً بأن الله قادر على كل شيء، وأنه لا يحول دون بلوغ مراده وهدفه شيء، فبالطبيعة أنه يعني من الطبيعي أن يترتب على ذلك أنه يكل أموره إلى الله ويرتاح، يستقر وتطمئن نفسه. وللتوكل مراتب، وهذه المراتب تتبع مراتب الإيمان. كلما زاد إيمان الإنسان بربه وبربوبيته وعموم رحمته وقدرته، فهذا يزيد توكله. فهناك الأنبياء والأولياء المخلصون الذين يكلون كل أمورهم إلى الله تعالى ويرتاحون، مطمئنين الخاطر، مرتاحين البال. وليس معنى ذلك أنهم لا يأتون بواجبهم وبوظائفهم، بل بالعكس، نجدهم يتكبدون الخسائر ويجاهدون في الله بأموالهم وأنفسهم، ويتحملون المشاق والمصاعب، ويبذلون النفس والنفيس، ولكن قلوبهم مطمئنة، لا ينتابهم قلق واضطراب، مرتاحين أنهم أتوا بواجبهم، وكل ما يحدث فهو الأصلح، لا يخافون شيئا ولا يخافون نتيجة، إنما الذي يخافون أن يكونوا قد أهملوا واجبهم. إذا الإنسان يكون مطمئن بأنه قد أجا بما عليه فلا يخاف ما يترتب على ذلك. وكلما نقص هذا الإيمان، وهذا ناقص طبعا فينا كثير، ينقص التوكل. المتوكل التام هو المؤمن التام، كلما زاد إيمانه زاد توكله. وقد رأينا في حياتنا من الأجلاء الصالحين سيدنا الإمام رحمة الله عليه أنه كان بهذه المثابة من الإيمان متوكلاً على ربه، لا يخاف شيئاً ولا يخاف أحداً، ويعمل بواجبه ويترك الأمور متوكلاً على الله واثقاً من ربه. وبالطبيعة يعني هذا يوجب مهابته عند الأعداء واطمئنان النفوس، نفوس المؤمنين إلى كلامه. إذا كان يتكلم كل المؤمنين تطمئن قلوبهم، والأعداء يهابونه، مع أنه ما كان له قدرة زائدة يعني غير هذا. هو هذا التوكل على الله يزيد الإنسان قدرة وصلابة وهيبة عند الناس. وعلى ربهم يتوكلون، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، الصفة الثالثة وهي أيضا صفة سلبية، اجتناب الكبائر والفواحش. الإنسان لا يبلغ كماله المنشود إلا إذا اجتنب الرذائل الخلقية، حتى في الدنيا أيضا، حتى في الكمال المادي، إذا كان الإنسان غارقا في الرذائل طبيعي أنه ما يصل حتى إلى الكمال المادي أيضا، فكيف بالكمال المعنوي وبلوغ مرتبة القرب من الله. فأول الشروط وأهم الشروط أن يجتنب الرذائل، ولكن الله تعالى عالم بعباده وعالم بخلقه، يعلم ما خلق، وعالم بنوازع الإنسان، وعالم بطاقات الإنسان، ويعلم أنه لا يمكنه أن يترك أهواءه دائما، فأفسح له المجال، ورضي منه أن يجتنب كبائر الإثم والفواحش. ما يقول يتركون الإثم مطلقا، يدري بأن هذا الإنسان لا يستطيع. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، بل صرح في مورد آخر الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. اللمم يعني المقاربة، ألم بالشيء يعني اقترب منه، فيجتنبون كبائر الإثم ولكن يمكن أن يقتربوا منه، يعني يقتربون من الكبائر ولكن يقفون دونها. وربما يعبر بذلك عن ارتكاب الصغائر، باعتبار أن ارتكاب الصغائر يقرب الإنسان من الكبائر، فهذا أيضا نوع من اللمم والإلمام. وهذه الآية الكريمة في سورة النجم يعلل استثناء اللمم بهذا المعنى: إن ربك واسع المغفرة، بأمرين. الأمر الأول أن الله تعالى واسع المغفرة، فهو يغفر لعباده، ولولا رحمته الواسعة، ولولا أن رحمته سبقت غضبه، ولولا أن رحمته وسعت كل شيء، لولا ذلك لم تقم للخلق قائمة، وما ترك على ظهرها من دابة. فالله تعالى لسعة مغفرته يغفر لعباده خطيئاته. والأمر الثاني هو: أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض. هذه طبيعة الإنسان الأرضية تدعوه إلى الآثام. الله تعالى يعلم بنزعاته: أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض. أنتم مو من السماء، من الأرض. وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. لعل هذا يشير، طبعا إحنا مو بصدد تفسير الآية، هذا آية عميقة، لعل هذه الجملة تشير إلى التوارث وتأثير البيئة في بطون أمهاتكم، يعني في هذا المرحلة، مرحلة تكون الإنسان وتكون الجنين، هناك أمور كثيرة تؤثر، عوامل كثيرة تؤثر في تكوين شخصية الإنسان وهو في بطن أمه. هذه عوامل الوراثة وعوامل البيئة، ثم بعد ذلك يخرج في المجتمع وتأثيرات المجتمع إلى ما ذلك. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، يعني الله تعالى يعلم أنكم لا تستطيعون ذلك، فلا تزكوا أنفسكم، لا تقولون أنا كذا وكذا، والناس يعني إحنا كلنا يدعي أنه كذا وكذا متقي، لا لا تدعي، هو أعلم بمن اتقى. على كل حال، هذه الآية تبين لنا أن الله تعالى لا يريد من الإنسان أن يجتنب جميع الآثام، يرضى منه بأن يجتنب كبائر الإثم والفواحش. وقال في سورة النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. طبعا هناك بعض الموارد السيئات تطلق على الكبائر، ولكن بقرينة ذكر الكبائر يعلم أن المراد بها هنا الصغائر. ولكن الكلام في أنه ما هي الكبائر والصغائر، هل هناك تحديد وحد فاصل بين الكبائر والصغائر؟ في الكتب الفقهية يذكرون ملاكات ومقياسات لتحديد الكبائر والصغائر، ويقولون بأن الكبيرة ما صرح، يعني أحد المقاييس أن يكون مصرحا في النصوص بأن هذا إثم كبير، مثل ما ورد في القرآن: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. وهذا معناه أن هذا إثم كبير، شرب الخمر واللعب بالقمار من الكبائر. وأيضا حول الإثم الكبير ورد في القرآن قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، أكل أموال اليتامى. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. فهذا من يعني هناك بعض المعاصي عبر عنها في الكتاب والسنة بأن هذا إثم كبير، وهذا كافي. الثاني أن يكون توعد الله عليه بالعقاب أيضا في القرآن أو في السنة. ففي القرآن مثل قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، يعني طبعا اكو غيره وايد، اكو ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه والآخر. المناط الثالث او الملاك الثالث ان يعد في النصوص اكبر من بعض الآثام الكبيرة، يعني هناك إثم كبير والآية والقرآن أو الحديث يدل على أن هذا الإثم أكبر من ذاك الإثم، مثل قوله تعالى والفتنة أكبر من القتل، أكبر من القتل. القاتل هو معلوم هذا كبير لا شك، ومن يقتل مؤمنا متعمدا كذا. الفتنة محاولة إضلال الناس، هذا اللي تشوفونه موجود في الجرائد والمجلات والفضائيات إلى ما شاء الله، يعني هذا أكثر شيء، هذا الفتنة محاولة إضلال الناس عن الصراط المستقيم بأي وسيلة، بالغناء، بالموسيقى، بهالملهيات اللي تشوفون، كل هذا فتنة، والفتنة أكبر من القتل، لأن هذا يؤثر على آخرة الإنسان وذاك يؤثر على دنيا الإنسان، هذا يفقد الإنسان دنيا يموت، وهذا يدخله النار، هذا أهم. وقال بعضهم أنه يكفي في ذلك أن يعد في بعض النصوص مثل بعض الآثام الكبيرة، الحين أنا ما لقيت له مورد، يعني مثال أكو طبعا. على كل حال هذه من المقاييس اللي تذكر في الكتب الفقهية، لا بأس بها، شيء صحيح يعني، ولكن بعض الفقهاء يقول بأنه أصلا ليس هناك تحديد، ما عندنا آثام كبيرة وآثام صغيرة، لأن الكبر والصغر أمران نسبيان، كل شيء كبير أكو أكبر منه، وكل شيء صغير أكو أصغر منه، يعني تارة تقول أكبر الآثام أصغر الآثام، يمكن هذا تذكر له مثالا مثلا أو شيئا، هم هذا مشكل تحديده، ولكن أن هناك مجموعة تعد كبائر ومجموعة تعد صغائر، لا هذا مو صحيح، لأن كل إثم هناك أكبر منه وكل إثم هناك أصغر منه، فالصغر والكبر أمران نسبيان، وهناك أمور جانبية توجب رفع الدرجة أو نزول الدرجة، يعني ربما يكون إثم من أحد كبيرا ومن أحد آخر نفس هذا الإثم ما يعد من الكبائر، باعتبار أن هذا رجل عالم مثلا وهذا رجل جاهل، قبل العالم كما ورد في الرواية إن الله تعالى يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنبا واحدا، مو العالم يعني على رأس عمامة، لا، العالم اللي يعلم الأحكام، والجاهل مو اللي ما يعلم، يعني لا يتوقع منه، هذا درجة فهمه، حكمته، عقله، سفيه، أو هذا إنسان كبير السن وهذا إنسان شباب، طبيعي في المجتمع أيضا كذلك، والله تعالى أيضا كذلك، لا يتوقع من الشباب مثل ما يتوقع من كبراء السن، يعني الإثم من إنسان كبير السن طبيعي أنه أقبح من الإنسان الشباب مثلا الشاب، أو هذا إنسان له تأثير في المجتمع، قيادي مثلا، شخصية يتأسى به، طبيعي أن هذا يؤثر على شريحة كبيرة من المجتمع، ومن هذا إذا يكون هذا الإثم هذا كبير، نفس هذا الإثم يمكن من إنسان عادي ما يكون إثم كبير، فهناك شؤون وأمور جانبية تدخل في تحديد الصغر والكبر، ما نقدر نقول بأن هذا دائما كبير وهذا دائما صغير، كما أن هناك أمور أخرى، أفرض مثلا إذا القتل، هذا القتل يمكن أن يقع على مؤمن عادي ويقع على إمام أو نبي، يعني شيء واحد مو معقول، قتل النبي والإمام مثل قتل أي مؤمن أو 1000 مؤمن، طبيعي أن هذا يختلف، وكذلك تختلف المجتمعات وتختلف الأمكنة والأزمنة، واحد يعيش في أمريكا واحد يعيش في الكويت أو في إيران مثلا، هذا في مجتمع مؤمن، مجتمع بيئة كلها مؤمنة، طبعا ما يتوقع من ذاك مثل ما يتوقع من هذا، وهناك احترام الأمكنة والأزمنة. القتل في الحرم أكبر من القتل في خارج الحرم، وكذلك غير القتل أو في الشهر الحرام أكبر من القتل، هذا له آثار، يعني حتى الدية أغلظ، وحتى القصاص وحتى الحد هذا يختلف. إذا يكون الكبيرة المعصية في الحرم أو في الأشهر الحرم مثلا، أفرض في شهر رمضان، وبيختلف طبيعي أن هذا احترام الأماكن واحترام الأزمنة المقدسة، احترام الحالات، الإنسان في حال الإحرام أو في غير. إذن فليس هناك شيء، هذا المجموعة يقولون، يعني هناك الناس يقولون بأنه ليس هناك تحديد للكبائر والصغائر، مضافا إلى أن هناك روايات تدل على أن حتى الصغائر الإصرار عليها كبيرة. العلماء يذكرون أيضا بأن الإصرار على الصغائر، مو الإنسان يقول بأن هذا خلص بعد هذا صغيرة ومو مهم بعد، لا، إذا أصر على الصغيرة فهو كبيرة. لكن الظاهر أنه هذا مو صحيح، كل هذه الأمور صحيحة، كل هذا وارد في روايات في كتب الفريقين موجود، ولكن هذا ما يمنع أن يكون هناك تحديد، وهناك مجموعة كبائر ومجموعة صغائر، لكن هذا التحديد مو واضح، يعني ليس هناك روايات تبين بوضوح يعني قائمة صغائر وقائمة كبائر. هذا في حكمة حتى الإنسان يترك كل الذنوب والآثام، ولذلك ورد في الروايات أنه أخفى الله غضبه في معاصيه، فلا تستصغرن شيئا من معاصيه فيكون فيه غضبه، بل نفس استصغار الإثم يجعله كبيرا. يعني هناك مثلا يمكن الإثم هو في حد ذاته صغير، لكن الإنسان يأتي به وهو يستصغره، وهذا مو شيء مهم، مع أنه يعلم أن هذا معصية والله تعالى نهى عنه، ولكن يقول لا مو مهم الحين. أنا ما أذكر الأمثلة، يمكن يكون فيه نفس هذا الاستصغار يجعله كبيرا. لا تستصغرن شيئا من معاصيه فيكون، فربما يكون فيه غضبه. وأمثال أكود، أو أخفى وليه في عباده وأخفى رضاه في طاعاته. إذن فتحديد الكبائر والصغائر مجهول، وفيه هذا الحكمة، ولكن صحيح أن هناك كبائر وهناك صغائر، ولكن استصغار الصغائر يضر، يعد من الكبائر أصلا، نفس الإصرار على الصغيرة واستصغارها يعد بنفسه كبيرة. وأما الفواحش، كبائر الإثم والفواحش، الفواحش يعني جمع فاحشة، يعني الإثم الذي يتجاوز الحد، الفحش، فحش هو تجاوز الحد، يقولون هذا شيء فاحش في الكبر مثلا أو في الطول، يعني أكثر من الحد المتعارف المقبول. والمراد بها بهذه الفاحشة يعني الذي يكون في قبحه وشناعته فاحشا وزائدا، يعني شيء يتجاوز الحد. وهذا مذكور في القرآن طبعا، يعني هذا ما يذكر، ما يعبر به بالفاحشة عن كل إثم، حتى عن كل كبيرة ما يقال أنه فاحشة، وإنما يعبر به عن ما يستعظم ويستشنع، مثل الزنا واللواط، هذا وارد في القرآن التعبير عن الزنا واللواط بالفاحشة، وعن بعض الأمور الأخرى، يمكن في الزواج مع زوجة الأب، لأن هذا كان عادة في العرب، أنهم إذا كان مثلا أبوه يتوفى له زوجة أو أكثر من زوجة، الولد الأكبر يتزوجهم، كان عندهم هذا العادة. فالله تعالى نهى عنه وقال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. أعتقد كذي يمكن هم. على كل حال فاحشة أكيد هذا في هذا المورد ورد. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. الخصلة الرابعة يمكن المغفرة عند الغضب، وهذا أيضا خصلة مهمة جدا وأيضا جهة سلبية، يعني شيء سلبي أنه يغفر عند الغضب. أولا عند الغضب يعني في سورة الغضب، مو بعد ما يقعد ويستريح ويبرد غضبه، لأن يقول وإذا ما غضبوا، هذه الما زائدة، يقولون معناها أنه يعني أول ما يغضب يغفر. صعب جدا، ربما يكون أشق من بعض ترك المعاصي، ويمكن من أكثرها، لأن حالة الغضب أكثر الناس يعني ما يقدرون يتحملون. الحلم وكظم الغيظ في سورة الغضب من أشق الأمور. عادة الإنسان يبدر منه أمور في حالة الغضب، وفي دقيقة بعده يتندم، دقيقة بعده. والمهم هو هذا، المهم أن الإنسان يكون مسيطر على نفسه في سورة الغضب، وفي شدة الغضب يكون يقدر على كظم غيظه، لأن هذا شيء خطير جدا خطير. ربما يرتكب الإنسان في حالة الغضب إثم من أكبر الأثم، يقتل الإنسان. كثيرا ما يحصل قتل بس بمجرد الغضب، دقيقة بعده أو يمكن أقل من دقيقة يتندم، يدري بأنه ما صدر منه، مو حتى لو قتل، حتى لو مثلا يتهجم عليه بكلام مثلا بكذا يتندم الإنسان. فإذا من الخصال المهمة جدا في تكامل الإنسان وبلوغه إلى المرتبة الذي يجعله لائقا للتقرب إلى الله، لأن هذا المهم. وما عند الله خير وأبقى لهؤلاء، ليكون فيهم هذه الصفات. هذا من أهم الصفات، أن يكون مسيطرا على نفسه في سورة الغضب ويغفر. شوف أيضا يختلف أن يكون يغفر أو يعفو. يعفو يعني يترك، يغفر لا يستر أصلا كأنه ما صار شيء. وإذا ما غضبوا هم يغفرون، أيضا فيه تأكيد، هم يغفرون يعني أصلا يسترون كأنه ما صدر من هذا الرجل شيء اللي يوجب المقابلة بالمثل أو الضرب أو التهجم أو أي شيء آخر، يستر عليه. وهذا جدا صعب وجدا مؤثر في تكامل الإنسان إذا الإنسان يقدر على نفسه. طبعا أنا ما أعترف بأني ما أتمكن في كثير من المواقع، وجدا مشكل هذا، ولكن جدا مهم. يعني الإنسان لازم يروض نفسه، يروض يعني يتمرن على هذا الشيء، بأنه إذا غضب في حالة الغضب يتمكن من السيطرة على نفسه وعدم مواجهة الشخص اللي أوجب الغضب بشيء غير مناسب. حتى بالشيء المناسب يمكن اللي يعمله جائز، مو أنه غير جائز، يمكن ما يعمل شيء حرام، يعني ما مثلا إذا هو مثلا شتمه ما يشتمه، أو بعض الأوقات يشتم أباك مثلا أو يشتم عرضك، أنت ما تشتمه بهذا الشتم اللي هو هذا طبعا ما يجوز، لأن هو الذي شتمك، ولكن تشتمه بنفسه أو تضربه. لا، إذا ما غضبهم يغفرون، هذا صعب وايد، ولكن مع ذلك هو هذا الذي يدخل شرطا أكيدا في تكامل الإنسان وبلوغه إلى المرتبة التي يليق بأن يكون له يرزق ما عند الله، هذا صعب، وما عند الله خير وأبقى. أن يرزق هذا المرتبة هذا يحتاج إلى رياضة، وهذه من أهم الرياضات النفسية. والحمد لله رب العالمين.